السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الدين. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم بقلب سليم. ما زال حديثنا موصولا عن سلامة القلب وضرورة التفات العبد إلى قلبه، وذلك أن النجاة يوم القيامة لا تكون إلا لأصحاب القلوب السليمة. يقول جل وعلا وتقدس: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك العناية بالقلوب والالتفات إليها ينبغي أن تكون في مرتبة الضرورة والأهمية، ذلك أن العبد إذا أهمل قلبه فإن هذا سيقوده إلى التلف وإلى الهلاك وإلى الخسران المبين في الدنيا والآخرة، عافانا الله وإياكم. ذكرت أيها الإخوة والأخوات فيما سبق مرضا من أخطر أمراض القلوب، ومتى ما وجد هذا المرض، ومتى ما كان القلب مستودعا له، فإن هذا مؤذن والعياذ بالله بهلاك المرء. وهو مرض حقيقة يختلف عن كثير من الأمراض في يعني سببه وفي ذاته وفي علاجه. ولذلك هذا المرض إن لم يتدارك العبد نفسه بالبحث عن الأدوية الشافية بإذن الله سبحانه وتعالى، فإن هذا لا شك أنه مؤذن بالخسران المبين، وسيصعب على الأطباء أطباء القلوب علاج هذا المرض، ألا وهو العشق، مرض العشق. حينما يبتلى العبد بمثل هذا المرض فإن هذا قادح لشرارة الشر في نفسه، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك نجد أهل العلم اختلفوا في تعريف العشق وذهبوا مذاهب شتى، ويعني في الواقع الأمر أن العشق لا يصدر إلا من قلب فارغ، قلب فارغ، لأن القلب إذا فرغ من كل شيء فسيكون هناك شيء اسمه العشق. ولذلك قال تعالى عن أم موسى، قال: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني إلا من موسى. فالقلب يفرغ أحيانا، فأم موسى لما تاهت ولما اهتمت ولما انشغلت بموسى عليه الصلاة والسلام، وكان طفلا صغيرا وألقته في اليم، حينما أوحى الله جل وعلا إليها أن تلقيه في اليم، هنا قلقت قلقا شديدا وفزعت فزعا عظيما، وأصبح هاجسها المقلق وشغلها الشاغل وقلقها المستمر هو موسى عليه الصلاة والسلام، هذا الطفل الصغير الذي حملته في بطنها وأرضعته من ثديها، وكان حجرها له وطاء وثديها وصدرها لها له غطاء، هذا الذي هو قطعة منها. حينما أرادت سلامته أوحى الله إليها أن تلقيه في البحر، وهذا على خلاف الناموس العام. الإنسان إذا أراد السلامة يفر من مواطن الهلاك، والبحر لا شك أنه موطن هلاك، خاصة هذا الطفل، فوضعته في صندوق ثم رمته في البحر، فإذا به يصل إلى بيت العدو اللدود الذي يبحث عن مثل هذا الغلام ليقتله، لكن لله جل وعلا في ذلك حكمة. فإذا أراد الله جل وعلا شيئا هيئ أسبابا، وهذه الأسباب قد تكون على خلاف الناموس العام وعلى خلاف ما اعتاده الناس وما جربوه في حياته. والمقصود بأن أم موسى أصبح قلبها فارغا إلا من موسى، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، يعني وصل الوله ووصل الشغل ووصل الأمر بأم موسى إلى أن تذهب فتعترف بأن هذا ابنها، وربما هذا الاعتراف يقود إلى ماذا؟ إلى قتله وقتلها. ولذلك قال جل وعلا لولا أن ربطنا على قلبها، فالله ربط على قلبه. والمقصود بأن العاشق هذا إذا تأملنا حاله نجد بأن قلبه مريض، ومرض هذا القلب بهذا العشق، وهذا العشق لا يأتي إلا للقلوب الفارغة، القلوب الفارغة من محبة الله ومحبة رسوله ومحبة كتابه ومحبة مرض الله جل وعلا. ولأجل هذا نجد العشاق هؤلاء مرضى وقلوبهم فارغة إلا من هذه الصور وإلا من هذا المحبوب. ولذلك يجد كل شيء في هذا العالم فيه صورة محبوبه، أطوف بالديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. ولأجل هذا يصنع العشق بهؤلاء صنعا عجيبا لا يصنعه الساحر، فتجد العشق يجعل الملك مملوكا والسلطان عبدا، فيذلهم حتى إنه ينزلهم من عروشهم لأجل محبوبهم ومعشوقهم، كما أنزل العشق امرأة العزيز تلك السيدة الأولى في مصر إذ ذاك، تلك المرأة التي هي تعتبر من علية القوم وتعتبر من أكثر النساء يعني كرامة ومجدا في وقتها، إلا أن العشق أنزلها لتقع عند رجلي يوسف فتقول له هيت لك، فيصرخ في وجهها قائلا معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. والمقصود بأن هذا العشق مرض خطير لا يصدر في واقع الأمر إلا من القلوب الفارغة. إذا تأملنا في العشق نجد له أسباب كما أشرنا إلى بعضها، من ذلك مثلا النظر في الصور ويعني تسريح الطرف في الغاديات والرائحات والنظر إلى النساء والنظر إلى الصور، فهذا لا شك أنه ينكت في القلب نكتة، وهذه النكتة يذكيها الشيطان وينفخ فيها حتى تصبح ورما في قلب الإنسان يسمى العشق لا يستطيع الخلاص منه. كذلك السماع المحرم، فحينما يصغي الإنسان إلى الأغاني الماجنة إلى الأشعار الفاضحة التي تحرك الشهوة في النفس تفجر الغريزة في الذات وتبعث على الفاحشة، لا شك أن هذا سيقوده إلى هذا العشق المحرم، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك ما يتعلق بالقراءة وبالنظر في الكلام الفاحش والهجر من القول والكتابة، هذا أيضا يقوده. من ذلك ما يحصل من الروايات الفاجرة الداعرة التي يراد من ورائها الدعوة إلى ولوج هذا الباب، باب العشق، ثم بعد ذلك محاولة الوصول إلى المحرمات من النساء ومن المردان وغير ذلك من الأمور. ولأجل هذا نجد في وقتنا تحديدا انتشار لمثل هذه الروايات الماجنة الفاضحة الداعرة التي فعلا تحرك الساكن وتهيج الغرام وتبعث في النفس التطلع إلى المحرمات بشتى أنواعها وأشكالها، وأيضا حسب ميول هؤلاء العشاق الذين يرغبون في الحرام ويزهدون في الحلال، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الإنسان يجتنب مثل هذه الروايات وكذلك مثل هذه الأقوال. كذلك الشعر أحيانا يحرك الساكن ويهيج الغرام ويبعث إلى التطلع على 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 الملابسة المحرمات، والشعر لا شك أن حسنه حسن وقبيحه قبيح، فيجب على الإنسان إذا أراد السلام أن يبتعد عن هذه الأسباب التي تزرع العشق في القلب. كذلك الاسترسال مع الواردات والخواطر التي ترد على قلب العبد وترد على يعني ذهنه وعلى نفسه، فبعض الناس حينما ترد عليه مثل هذه الخواطر ومثل هذه الواردات يطمئن لها ويسترسل معها ويستجيب لهذه الدواعي الباطن التي يحركها الشيطان، وهذا الاسترسال قد يقوده إلى الحرص على مواقعة الأمور المحرمة. كذلك الخلطة مع الآخرين، يعني الاختلاط بالنساء والاختلاط بالمردان، هذا سبب والعياذ بالله من أسباب ولوج هذا الباب والوقوع في مثل هذا المرض ألا وهو مرض العشق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين وأوضح وحذر كثيرا من قضية الاختلاط بين الجنسين، من قضية يعني الاقتراب من بعضهم البعض، فهناك حرارة موجودة بين الجنسين، متى ما إن اقترب الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر ولدت هذه الحرارة شعورا يدفع والعياذ بالله إلى العشق، ويدفع إلى الغرام، ويدفع إلى ما لا تحمد عقبه. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والمقصود بأن الإنسان يبتعد عن قضية الخلطة مع النساء، وأن يجعل بينه وبينهم سدا سلامة لدينه وعرضه، ويكذب حقيقة كل من يقول بأنه لا يمكن أبدا أن يقود الاحتكاك بالنساء ومخالطة النساء والعمل بين النساء، يقود إلى مثل هذا الأمر. هذا أحد رجلين، إما أنه يعني كاذب في قوله، مدلس في رأيه، وإما أنه لا يمتلك يعني مقومات الرجولة التي فعلا تحرك فيه الساكن. ولذلك كما قال عمر لرجل بلغ سنا معينا وهو لم يتزوج، فقال: أنت أحد رجلين، إما في امتناعك عن الزواج، ما يمنعك إلا عجز أو فجور. فبعض الناس إما يكون فاجرا داعرا يريد أن يشيع الفاحشة في الذين آمن، فيهون من هذا الأمر ويقول: هذا شيء طبيعي ونحن نمارسه ونحن كذا وكذا، أو أنه عاجز عن 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 يعني لديه عجز، عجز هو سبب من أسباب نقصانه. وكذلك المرأة في نفس الحال. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا وأرشدنا إلى الابتعاد، إلى 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 مجافاة مجالس النساء، كذلك المردان. ولذلك لما نتأمل في القرآن نجد قضية العشق ذكرها الله جل وعلا على ضربين أو لقسمين من الناس: القسم الأول النساء، والقسم الثاني الرجال. قسم النساء: عشق امرأة العزيز ليوسف عليه الصلاة والسلام، وما ذكره الله جل وعلا من الحالة التي كانت عليها والمراحل التي مرت بها والفصول المؤلمة الموجعة بالنسبة ليوسف، وتلك المطاردة الغريبة التي يعني كانت تمارسها تجاه يوسف عليه الصلاة والسلام. وفي المقابل ذكر الله جل وعلا عن قوم لوط الذين أحبوا الفاحشة والعياذ بالله، وأرادوا الذكران، وتجنبوا فطرة الله جل وعلا التي فطر الناس عليها، وهي قضية اتيان النساء، فأبوا وولوا ظهورهم لهذه الفطرة وانحرفوا، فكانوا يلجؤون إلى ممارسة الفاحشة مع الذكران من العالمين، ويتعلقون بالمردان. ولأجل هذا يعني سرت هذه السيئة العظيمة في كثير من الأمم حتى وصلت إلى هذه الأمة. ولذلك أبدى النبي عليه الصلاة والسلام فيها وأعاد، والصحابة شنعوا على هذه الفعلة تشنيعا عظيما، وجاء في الحديث: اقتلوا الفاعل والمفعول به. وكان أبو بكر الصديق من أشد الناس حكما لمثل هؤلاء الذين يمارسون الفاحشة الكبرى، وهي ما تسمى باللوطية. وأنا سبق وأني ذكرت بأننا نعترض على هذه اللفظة، وإنما نسميها بالفاحشة الكبرى أو نسميها بفعل قوم لوط، أما نسبتها إلى لوط أو اللوطية فهذا غلط وقع فيه كثير من أهل العلم. ولذلك ينبغي أن نلتزم الألفاظ الشرعية. الفاحشة سمى الله تعالى الفاحشة: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، اقتلوا الفاعل والمفعول به، من رأيتم يفعل فعل قوم لوط، فعل قوم لوط. المقصود بأن هذا الغرام وهذا العشق أحيانا قد يكون بين الرجل والمرأة، وهذا شيء طبيعي له أسبابه، وهذا الشيء يعني لا نقول طبيعي من حيث الجواز، لا، من حيث الشيء الذي يعني هو فطرة، لأن الرجل ميال إلى المرأة والمرأة ميالة إلى الرجل. أحيانا قد يكون بين يعني يكون من جهة المرأة مع الرجل ومن جهة الرجل مع المرأة، وهذا الشيء المسلك الطبيعي. أحيانا يكون بين امرأة، بين عفوا رجل ورجل والعياذ بالله، وهذا هو العشق المنتكس الذي فيه تغيير لخلق الله ولفطرة الله. وهذا ما حصل لقوم لوط حينما كانوا يأتون الذكران من العالمين. أحيانا يكون بين النساء بعضهم بعضا والعياذ بالله، وما يسمى بالسحاق في الفقه الإسلامي، وهذا لا شك أنه أيضا شذوذ وانحراف وأمر يعني غاية في الخطورة، لأنه قلب للصورة وانتكاسة في الفطرة وانحراف عن منهج الله وانحراف عن الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليه. إذن ينبغي للإنسان أن يبتعد عن المواطن التي تهيج مثل هذا الأمر، النظر المحرم، السماع المحرم، القراءة المحرمة، الأشعار المحرمة، الأماكن الموبوءة أيضا التي تثير الغريزة وتحركها تجاه الآخرين. ولأجل هذا ذكرت أنا بأن هؤلاء العشاق في الحقيقة إذا رأيتهم تجدهم يعني عليهم الكآبة والحزن وعلامات البؤس واليأس، ويعني لا يستلذون بطعام ولا بشراب ولا يهنؤون بنوم، تجد أجسامهم قد ذبلت وألوانهم قد شحبت وشعورهم شعثا وعيونهم غائرة، وقد يكون الواحد منهم وجيها أو عزيزا في قومه أو رجلا من علية القوم، فيذله العشق ويجعله عبدا لهذا المعشوق ومملوكا لهذه المعشوق، وهذا هو الواقع. ولذلك لا بد للإنسان أن يعرف كيف الخلاص من هذا الأمر. إذا تأملنا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام نجد كيف أن الله تعالى نجى يوسف عليه الصلاة والسلام من هذا العشق ومن هذا المكر الكبار الذي مارسته امرأة العزيز تجاه يوسف عليه الصلاة والسلام. وتعلمون بأن يوسف يعني مر بفصول محزنة في حياته، فمنذ اللحظة التي رأى فيها الرؤيا وأن والده استبشر بأنه سيكون هو النبي الذي يخلف أباه، لأن الله تعالى أورث آل إبراهيم النبوة والكتاب، وبدأ والده يعني يوليه عناية ويحيطه برعاية، وكان والده يخاف عليه لا سيما من إخوته الذين نبض عرق الحسد في صدورهم حينما رأوا تلك العناية الخاصة ليوسف ولأخيه، وكادوا له كيدا كما لا يخفى عليكم، ثم أخذوه وألقوه في البئر، ثم استخلص من البئر وبيع في سوق النخاسين، ثم وقع في قصر العزيز فرأى فيه مخايله نواطق بالحسنى، فقال لزوجته حينما رآه قال ينفعنا أو نتخذه ولدا، ثم فبدأ يترعرع يوسف عليه الصلاة والسلام في القصر الملكي وبدأ يشب، وكانت امرأة العزيز تنظر إليه نظر عشق وتلحظه بخبث، وكانت تتأمل في محاسنه وتنظر إلى جماله، وكانت تراقبه حينما ينام وحينما يقوم وحينما يتحرك، فأخذ يعني من قلبها مأخذا عجيبا وهو بريء غافل لا يدري. ثم جاءت اللحظة التي واجهت فيها يوسف عليه الصلاة والسلام حينما غلقت الأبواب وقالت هيت لك، فلما رأى إقبالها على الفاحشة وقد استدعته فجاءها مطيعا سامعا ملبيا لأمرها، فإذا بها تدعوه إلى أمر عظيم، فصرخ في وجهها قائلا معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. نلحظ أيها الإخوة والأخوات كيف أن الله تعالى نجى يوسف. ولذلك كل من نجى من هذا العشق فإن فيه من جنس يوسف عليه الصلاة والسلام، وكل من فتح على نفسه أبواب العشق وأبواب الوقوع في هذا الأمر ففيه من جنس امرأة العزيز، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك امرأة العزيز ذهبت برجلها وصنعت الأمر بيدها لتوقع يوسف في حبها وفي غرامها، لكنه كان من المخلصين وكان من المخلصين، فلما أخلص خلصه الله جل وعلا حينما دعا ربه جل وعلا وانطرح على عتبات مولاه سبحانه وتعالى إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، فاستجاب له ربه فالمفاجأة والمبادرة فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. المقصود بأننا إذا تأملنا في هذه الحالة نجد بأن يوسف عليه الصلاة والسلام يعني تهيئت له كل أسباب العشق وكل أسباب الوقوع في هذه المعصية. فمثلا يعني نجد بأن موافقة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع. يعني الآن هناك قوة دافعة وداعية إلى الوقوع في هذا الأمر، وهناك موانع وحواجز وعقبات قد زالت. بمعنى ننظر مثلا ما ركبه الله جل وعلا في طبع الرجل من الميل إلى المرأة، فالمرأة دائما هي المطلوبة والرجل هو الطالب، لكن القضية انعكست في مسألة يوسف امرأة العزيز، فأصبحت المرأة هي الطالبة ويوسف هو المطلوب، حتى أنه هرب وفر منها حينما امتنع عن مواقعة الرذيلة والوقوع والتلبس في الفاحشة، وهذا أمر عجيب. ولذلك الداعي لوقوع يوسف في هذه المعصية كان قويا، وهناك موانع كلها وحواجز زالت عن طريقه، فالمرأة هي أصبحت هي الطالبة والرجل الذي هو يوسف هو المطلوب، وهذا غاية في الغرابة. ولذلك الأصل نجد بأن الرجل هو الذي يميل إلى المرأة، وهو الذي يطاردها، وهو الذي يبتغيها، وهو الذي يسعى إليها، على العكس من ذلك. ولأجل هذا نجد بأن الله تعالى حفظه وصانه وحماه من أن يقع في مثل هذا الأمر. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم قال: ورجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. دعته امرأة ذات منصب وجمال، لاحظ الوصفين، منصب يعني مثل امرأة العزيز، كانت هي السيدة الأولى إن صح التعبير، هي المرأة التي تمثل علية نساء القوم، هي المرأة صاحبة الجاه، صاحبة النفوذ، صاحبة الأمر والنهي، وكذلك كانت جميلة كما جاءت بذلك الروايات بأن كانت امرأة جميلة، وشيء طبيعي من تعيش في مثل هذا القصر الذي سقفه مرفوع وحدائقه غناء وبساتينه فيحاء والماء يجري والنعمة تغذي بدنها وتروي جسمها، لا شك أنها ستكون في غاية الجمال، ومع ذلك ربنا جل وعلى صانه وحفظه، فاستحق يوسف ومن على طريقة يوسف أن يستظل تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. للحديث بقية حول هذا الموضوع، خاصة ما يتعلق بقضية العشق في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، سمي العشق المحرم، وكيف أن قوة الدافع والداعي وزوال الموانع كلها كانت متوفرة، لكن الله تعالى عصم نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام من أن يواقع ويابس المعصية. سأذكر إن شاء الله جملة من الأسباب والأمور، ولعلنا أيضا نذكر بعض الأدوية لعلاج العشق لمن أراد النجاة. سلمنا الله وإياكم وسلم قلوبنا وعافانا وإياكم من الشرور، إن ربي خير مسؤول. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلب سليم.